ما معنى درس البارحة مجالس الصعودات؟ قال إياكم ومجالس الصعودات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالس الصعودات الصعودات. طيب وإن كانت غير مرتفعة مستوية ما في نهي؟ بأي دليل؟ مجالس نعم بدون تقييد الصعودات، وإنما غالبا الناس يحبون المكان المرتفع لمجالسهم وهكذا على الطريق. الحاصل المجلس على الطريق له آداب وأحكام، إذا اختلت لا يجوز الجلوس في ذلك الموضع سواء كان في مكان مرتفع أو غير مرتفع. إذا توفرت هذه الآداب في المجالس، ماذا سيصير المجلس؟ مجلس دعوة، ولا شك أنه فيه شيء من التعب والجهد، يحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى غض البصر وكف الأذى، لا يؤذي أحدا ويغض بصره، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد السلام ويدل السائل، وهكذا دعوة. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. هذان بابان، باب تدلية الرجلين في البئر، والباب الثاني كشف الساقين. بل حتى وإن انكشف بعض الفخذ إذا كان بين أهلها أو شيء من ذلك. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو أحسن من شريك القاضي، من شريك النخعي القاضي، عن سعيد بن المسيب ابن المسيب بن حزن، ولقب بسيد التابعين، أعني سعيدا، عن أبي موسى الأشعري. ما اسم أبي موسى الأشعري عندك وعندك أنت وعندك أيضا يا إسماعيل؟ لا تذاكر، ما هو تذاكرة عندك؟ ها، أبو موسى بكله ما تذكرونه؟ الله أنكم تستحقون أن يعتب عليكم. ها محمد، يعني طلاب حلقة حديث، ما تذكر اسم أبي موسى الأشعري؟ ها، لقد حصلت وشاوش هنا، هذا خلاص نحيها من هنا. نعم عندك عبد الله بن قيس الأشعري، هذا الذي أعطاه الله مزمارا ومزامير آل داود، ما تذكرون اسمه؟ لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبا موسى، أي بتلاوة القرآن. قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرتها لك تحبيرا، أي له قدرة أن يحسن أكثر من أجل أن يتحف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤجر عليه كثيرا، هذه النية وهذا القصد لقصد الإتحاف، حبرته أتحفك. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وكان يدخل حوائطهم وهم يحبون ذلك، قال بقرب قباء، وهم يحبون أن يدخل في حوائطهم ولا أحد يكره ذلك، فكان يخرج في حوائطهم ويعتبرون دخوله عندهم بركة. وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط، حائط بقرب قباء، جلست على طيب الحائط، فلما دخل الحائط جلست على بابه، أي على باب الحائط بوابا لا يدخل أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، أي هذا اختاره من نفسه حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر، قف البئر ما غلظ عنده من الأرض وارتفع، والمراد الدكة التي تجعل حولها أو حافة البئر والقف نعم على حافة البئر، يعني يجعل يدلي برجليه. يعني وجه الأدب في هذا أنه إذا أمن السقوط وكان يعني المجلس متمكنا كونه على ذلك الموضع أن هذا لا يخلى يعترض مع لا يتعارض مع الأدب من تدلية القدمين إلى الأسفل. أما إن كان يعني ماذا ربما خشي السقوط أو خشي من يدفعه من خلفه أو خشي كذلك أيضا أن يأتيه دوخة فلا يدرك ذلك، هلا لا يفعل ذلك، اجتنب. كمن ينام على سقف بيت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام أحد أن ينام على سطح البيت، لأنه قد يقوم من الليل فيمشي كأنه يقضي حاجة أو يتقلب من الليل بغير شعور فيسقط، فنهي عن ذلك لهذه المعاني نهي تنزيه. فجعل الإمام البخاري هذا في كتاب الأدب، قال وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، بئر أريس، وفيه سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع عثمان رضي الله عنه. قيل بدأت الفتنة بعد هذا، بعد سقوط الخاتم، أي لم يكن يعني زمام الأمور منضبطا بعد ذلك، أو أنها خرجت الخوارج. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف وجئت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك، قال أذن له. الآن صار الآن مأمورا بأن يكون بوابا، أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما، أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسلهما ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف، يعني ما عاد بقي أمكنة يجلس عليه بأمان على البئر ويدلي رجليه، ما عاد بقي مجال للجلوس في ذلك الموضع، فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معهم مع بلوى تصيبه، معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به أحد أخوانه أشقائه، فلم يأتي حتى قاموا. قال سعيد فأولتها قبورهم، وكانت قبورهم جاء بذلك، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، ودفن بجانبه أبو بكر الصديق، ثم استأذن بعد ذلك عمر فكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه لم يجد موضعا أن يدفن هناك، ما كان هناك مكان، بل دفن في البقيع، ودفنوه ليلا فيما ذكروا في التاريخ خشية أن يأتي الخوارج الذين قتلوه فينبشوا قبره، قاتلهم الله. قال والبلاء ما وقع له من القتل الذي نشأ عنه الفتن الواقع بين الصحابة في وقعة الجمل لصفين وبصفين. إلى هنا بارك الله فيكم.